إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام باباً تكلم فيه عن بعض ما يتعلق بصلاة الجماعة، وهو رحمه الله تعالى ذكر في ذلك الباب حديثين فيما يتعلق بالرواتب. فاستشكل بعض أهل العلم صنيعه هذا، لأن الرواتب خاصة التي ذكر لا يسن فيها الجماعة كالتراويح مثلا، فاستشكلوا ذكره لحديثين ذكر فيهما الرواتب في باب صلاة الجماعة، ورأوا أنه لا تعلق بين هذه وهذه. وقد تكلم العلماء على توجيه ما صنع رحمه الله تعالى. على كل حال، نتذكر ما كان من ترجمته رحمه الله تعالى وما وقع عند موته في سياق احتضاره وقبل أن يسكت، عندما وصى ولده رحمهما الله تعالى فقال: لا تضيعوا هذا العلم الذي قد تعبنا عليه. فالعلم الذي يتعب عليه هو الذي يجعل الله تبارك وتعالى له أثرا عند متعلمه وطالبه، وأثرا عند متلقيه والمستفيد منه. وأما الذي لا يتعب عليه فهذا شيء آخر. فهو رحمه الله تعالى كما مر في ترجمته كان قارنا للعلم بالعمل منذ نعومة أظفاره، وكان معانيا في الطلب، مجتهدا فيه، باذلا لعمره وصحته، حتى إنه كاد يضر في آخر عمره، بمعنى أنه كاد أن يذهب بصره من كثرة بكائه ومطالعته ونسخه لكتب أهل العلم رحمه الله رحمة واسعة. وقد نفع الله تبارك وتعالى بآثاره نفعا عظيما، وجعل الله تبارك وتعالى له المحبة في القلوب، قلوب أهل السنة. نسأل الله أن يرحمه وعلماءنا من أهل السنة رحمة واسعة. مدار المسألة وحرفها يدور على أن يترجم العلم إلى عمل، وهذا هو المقصد، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن ليعمل به، فجعلوا تلاوته عملا. وصحيح أن تلاوة التعبد فيها أجر عظيم، ولكنها لون من ألوان التلاوة، حتى عدها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى متأخرة عن التلاوة بمعنى القص على أثر المتلو، لأن هذا هو معنى التلاوة في الأصل. فإذا كان الإنسان تاليا لكتاب الله حقا كان عاملا به صدقا. وهذا التخلف أنشأ عندنا جيلا هو مريض في حقيقته، لأنه كسى لب الباطل بلحاء الحق، فلم يغير هذا من الحقيقة شيئا. وكما مر في الدرس الذي سبق الذي سبق أن الأصل أن نركز على ما ينبني عليه العمل، فما أكثر الافتراضات والتشقيقات والتشعيبات والتأصيلات، وما أكثر ما يضيع الأعمار ويهدر الطاقات من غير ما يحصل المرء منه شيئا. والأمة تحتاج إلى وعاه يجتهدون في المعرفة عن طريق الرواية، ثم يترقى بهم الحال إلى الدراية، ثم يترقى بهم الحال إلى أن يكونوا وعاة يجتهد الواحد منهم في الإفادة والاستفادة على حد سواء. سنتم إن شاء الله تبارك وتعالى بعض ما يتعلق بأحكام صلاة التطوع، فنحن نحتاجها، نحتاج إلى الترغيب فيها وإلى العلم بها وإلى المعرفة بأحكامها، ونحتاج إلى بسط الأكف إلى السماء ضارعين إلى ربنا جل وعلا أن يوفقنا إلى العمل بما علمنا، حتى نكون من أهل الإقبال على هذه النوافل محصلين لثمراتها دنيا وآخرة، لكي تستقيم القلوب وتتهذب النفوس، وكي تنقى الأرواح فتستقيم طبعا الألسن، لأنها لا تستقيم إلا باستقامة القلوب وبتهذيب الأرواح. أحب التطوع إلى الله تعالى ما دوم عليه، فأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. متفق عليه. ولحديث أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وقال مسروق: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخة، تعني الديكة. والحديث متفق عليه. ولحديث عائشة رضي الله عنها ترفعه، وفيه: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت. والمراد بذلك ما اتخذه المسلم راتبا لا مطلق النافلة، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، أي إن الدين ذو يسر ولن يشاد، أي ولن يغالب الدين أحد إلا غلبه، أي رده إلى اليسر والاعتدال. فسددوا وقاربوا. سددوا أي اطلبوا السداد واعملوا به، والسداد هو الصواب، وهو ما بين الإفراط والتفريط، فلا تغلوا ولا تقصروا. فسددوا وقاربوا، أي إن عجزتم عن طلب السداد فقاربوه، أي اقربوا منه. وأبشروا واستعينوا بالغدوة، أي أول النهار والروحة ما بعد الزوال وشيء من الدلجة، يعني آخر الليل. وفي رواية: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. إلا أن يتغمدني، إلا أن يسترني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. وفي رواية: سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيئا من الدلجة، والقصد القصد، أي الزموا الوسط المعتدل من الأمور، تبلغوا أي مقصدكم وبغيتكم. متفق عليه. ولحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. متفق عليه. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع؟ متفق عليه. ديمة يدوم عليه ولا يقطعه، وأصله الواو، انقلبت ياء للكسرة قبلها. قال أهل اللغة: الديمة المطر الدائم في سكون، شبه به عمله في دوامه مع الاقتصاد. ففي هذه الأحاديث الحث على المداومة على العمل وإن قل، والاقتصاد في العبادة، واجتناب التعمق والتشدد هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدومها وإن قل. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تمل، هذا الملل لا يشابه ملل المخلوقين، وليس فيه نقص ولا عيب، بل كما يليق بالله جل وعلا. قال العلامة ابن باز رحمه الله: يقول: هذا مثل بقية الصفات، ومن مقتضاه أنه لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل. الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله جل وعلا. لا يمل إذا مللتم، وحتى بمعنى حين. قال الهروي: لا يمل أبدا مللتم أم لم تملوا. وقيل سمي مللا على معنى الازدواج، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون له عمل دائم. ومن فوائد هذا وثمراته العظيمة أن الإنسان إذا كان له عمل دائم يواظب عليه ولا يقطعه، فقطع عنه بسفر أو مرض كتب له أجره كأنه حال صحيح، كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرء يظلم نفسه كثيرا إذا لم يكن له عمل دائم وإن كان قليلا، كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث العظيمة. صلاة التطوع يجوز أن تكون أحيانا في جماعة، فلا بأس أن يصلي المسلم صلاة التطوع جماعة أحيانا، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. الحديث متفق عليه. وكذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعود، ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. الحديث أخرجه أحمد من طريق معاوية، وأخرجه النسائي وأبو داود والترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل قال: فقمت إلى جنبه، متفق عليه. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما فرش. وسيأتي إن شاء الله هذا الحديث فيما ذكره الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى. قال: فنضحته يعني الحصيرة بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، متفق عليه. وفي حديث أنس الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم هو وأمه وأم حرام خالة أنس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة. فصلى بهم وجعل أنسا عن يمينه وأقام المرأة خلفهم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه كان يصلي بقومه فحال بينه وبينهم واد، إذا جاءت الأمطار شق عليه اجتيازه وقد أنكر بصره، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ويصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه إلى المكان الذي يحب. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم. وفي آخر الحديث: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، متفق عليه. ففي هذه الأحاديث جواز النافلة جماعة في غير التراويح في رمضان، لكن لا يتخذ ذلك سنة دائمة، وإنما في بعض الأحيان ولو لاحظت لعرفت أنه كان في الغالب يقع على سبيل الاتفاق، يعني أن يتفق ذلك بقدر الله تبارك وتعالى، لا أن يتفق معا على أن يقوم جماعة، فإنه قد صار شعارا لبعض الجماعات الحزبية من أجل أن يجمع الناس على صلاة ثم بعد ذلك يفسدون في الأرض إفسادا عظيما يطال البلاد والعباد، والله تعالى المستعان. صلاة التطوع أقسام: القسم الأول والسنن الدائمة المستمرة، الرواتب مع الفرائض والوتر والضحى. القسم الثاني ما تسن له الجماعة ومنه التراويح. القسم الثالث صلاة التطوع المطلق كقيام الليل التهجد. والقسم الرابع الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد والقدوم من السفر والاستخارة. صلاة التطوع أقسام، منها السنن الرواتب الدائمة والوتر وصلاة الضحى. والرواتب هي التي ذكرها الإمام عبد الغني رحمه الله فيما أورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر بعض السنن الرواتب مع الفرائض. الرواتب مع الفرائض على هذا النحو لأنها ثلاثة أنواع: النوع الأول السنن الرواتب مع الفرائض والوتر والضحى. الرواتب المؤكدة مع الفرائض 12 ركعة لحديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. وفي لفظ: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة، رواه مسلم. جاء تفسير هذه الرواتب في سنن الترمذي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. الحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. فهذه الركعات الرواتب هذا تفصيلها، هي 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر وثابر على الشيء حرص على فعله، من لازم وواظب على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وهذه الرواية أخرجها الترمذي أيضا والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وكذلك حديث عائشة الآخر: كان لا يدع 4 قبل الظهر، وركعتين قبل الغداء، أخرجه البخاري. وثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وهو الحديث الذي ذكره الإمام عبد الغني في صلاة الجماعة. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وفي رواية: وركعتين بعد الجمعة في بيته. فالرواتب 12 ركعة كما قالت أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما، أو 10 ركعات كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. وقد قال العلامة ابن باز رحمه الله: من أخذ بحديث ابن عمر قال: الرواتب 10، ومن أخذ بحديث عائشة قال: 12. ويؤيد حديث عائشة ما رواه الترمذي في تفسيرها، ويدل عليه حديث أم حبيبة في فضل هذه الرواتب. ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 12 ركعة كما في حديث أم حبيبة وعائشة، وتارة يصلي 10 كما في حديث ابن عمر. فإذا نشط المسلم صلى 12، وإذا كان هناك شاغل صلى 10، وكلها رواتب. والكمال والتمام أن يصلي كما في حديث عائشة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما. هذه السنن على سبيل التفصيل المؤكد وغير المؤكد مع الفرائض. هذه السنن مؤكدة وغير مؤكدة 22 ركعة على هذا النحو: 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. 4 ركعات قبل العصر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وحسنه الألباني. وجاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني لكن بلفظ 4 ركعات، هذه ليست من الرواتب. الرواتب مر ذكرها، والذي يذكر الآن هو من راتب وغير راتب. فالراتبة بالنسبة لصلاة الظهر 4 قبلها و2 بعدها، فمن صلى 4 بعد الظهر ففيه راتب وغير راتب، وفيه ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها أيضا 2 قبل المغرب و2 بعدها، لحديث أنس رضي الله عنه وفيه: وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. رواه مسلم. قال رضي الله عنه: كنا في المدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، يعني تسارعوا إليها، والسواري جمع سارية، يتخذونها سترة، ابتدروا السواري فركعوا 2 حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. متفق عليه. ولحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب 2، صلوا قبل المغرب 2، صلوا قبل المغرب 2 لمن شاء. الحديث متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2، أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه. هذه الأحاديث تدل على أن 2 قبل المغرب سنة قولية وفعلية وتقريرية، وأما 2 بعد المغرب فهي سنة مؤكدة، كما تقدم من حديث عائشة وأم حبيبة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. والسنة أن يقرأ في 2 بعد المغرب بقل: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في 2 بعد المغرب وفي 2 قبل صلاة الفجر بقل: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وقد مر وجه المناسبة في ذلك فيما ذكره العلماء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سنة الفجر في 2 بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكذلك في 2 بعد المغرب يصليهما بسورتي الإخلاص أيضا، فيفتتح نهاره وليله بالتوحيد وإقامة القلب على المنهج السديد بإخلاص العبادة لله رب العبيد. هناك ركعتان قبل صلاة العشاء وركعتان بعدها. لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه. وأما الركعتان بعد العشاء فهي سنة راتبة مؤكدة، كما في حديث عبد الله بن عمر وعائشة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ركعتان قبل الفجر وسنة الفجر آكد السنن الرواتب لأمور تسعة. الأمر الأول: شدة تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لها مما يدل على عظمها. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه. الأمر الثاني: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. الأمر الثالث: السنة تخفيفهما، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ متفق عليه. الأمر الرابع: وقتها بين الأذان والإقامة، لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. متفق عليه. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. متفق عليه. الأمر الخامس: لا يصلي بعدها إلا فريضة الفجر، لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، رواه مسلم. الأمر السادس: يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الآخرة أي في الركعة الثانية منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية لمسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الأمر السابع: الاضطجاع بعدهما، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي لفظ مسلم: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه مسلم. والذي يظهر من الحديث أنه كان يفعل ذلك قبل أن يخرج إلى المسجد، تقول: حتى يأتيه المؤذن للإقامة، فإذا فعل ذلك في بيته فلا حرج، أما أن يفعل الناس ذلك في المساجد ويضجعون فهذا شيء لا يدل عليه النص. الأمر الثامن: لا تترك في الحضر ولا في السفر، لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: ولم يكن يدعهما أبدا، متفق عليه. وهذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يداوم على ركعتي سنة الفجر في الحضر والسفر. الأمر التاسع: قضاء سنة الفجر، من فاتته راتبة الفجر صلاها بعدها أو بعدما ترتفع الشمس، لحديث قيس بن عمرو رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ولحديث قيس الآخر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح، ولفظ ابن ماجه: أصلاة الصبح مرتين الحديثة، أو يصليهما بعد ارتفاع الشمس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر، فصلى الراتبة قبل الفريضة ثم صلى الفريضة، وذلك بعد ارتفاع الشمس كما في صحيح مسلم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. فهذه الرواتب على المسلم إذا عرفها أن يجتهد في العمل به. لو أننا التزمنا هذا المنهج في كل ما نعلم لتغيرت حيواتنا واستقامت أمورنا وحدث في العالم شيء جديد، لأن المسلمين قادة ورادة يتبعون ولا يتبعون، فإذا ما تخلوا عن أماكنهم تصدرت أمم كافرة، أمم جاهلة، أمم فاجرة، فقادت البشرية بزمامها إلى هلكتها. والذنب يعود في النهاية إلى المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم ما لم يعطِ غيرهم، ومن عليهم بوحي معصوم لا يتبدل ولا يتغير، وجعل الخير فيه ظاهرا وباطنا، ولكن كل حق يحتاج إلى جدال يحملونه، يعملون به ويؤدونه، يدعون إليه ويدلون عليه. فإذا تحول العلم إلى عمل، وجرب، اتق الله، لا تضيع الأوقات، اجعل قدرا ولو يسيرا مما تضيعه في الكلام والحديث فيما لا يعنيك، وفي المهارشات والمماحكات والخلافات والمجادلات إلى غير ذلك من تلك السفاسف التي تضيع الأعمار والأوقات وتضيع الطاقات وتهدر الإمكانات. لو أننا جعلنا قدرا يسيرا من هذا الذي يضيع فيما ينتفع به لجعل الله تبارك وتعالى خيرا كثيرا. لابد من صلاة بالليل ولو كحلب شاه، كما دل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخير عادة والشر لجاجة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على راتبة الجمعة، والسنة الراتبة بعد الجمعة 4 ركعات، وقد ذكر ذلك الإمام عبد الغني وتكلم فيما تكلم فيه عن الرواتب، يعني فيما ساق من الحديث، وفيه ما يتعلق بصلاة الجمعة. راتبتها بعدها، ليس لها راتبة قبلها، ولكن إذا دخل المسجد صلى 2 ركعتين أو ما شاء حتى يصعد الإمام المنبر فيقطع الصلاة. قبل صلاة الجمعة يصلي المسلم صلاة مطلقة ليس لها قبلها، يعني الجمعة سنة راتبة مقدرة، بل يشتغل بالتطوع المطلق والذكر حتى يخرج الإمام. أما راتبة الجمعة بعدها فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن الرواتب، وفيه 2 ركعتين بعد الجمعة في بيته، أخرجه البخاري. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وفي لفظ: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4. وفي لفظ ثالث: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. قال سهيل أحد رواة الحديث: فإن عجل بك شيء فصلي 2 ركعتين في المسجد و2 ركعتين إذا رجعت. أخرج هذه مسلم في صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد 2 سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ذلك. أخرجه مسلم في صحيح. الصلاة قبل الجمعة نافلة مطلقة بدون تقدير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. لهذا قال غير واحد من السلف، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. وذكر رحمه الله أن الصلاة لا تكره قبل زوال يوم الجمعة حتى يخرج الإمام، كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام. وأما إذا تأخر المأموم حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلي 2 ركعتين خفيفتين تحية المسجد، لحديث جابر رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي 2 ركعتين. وفي لفظ: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع 2 ركعتين وليتجوز فيهما. متفق عليه. وكل سنة بعد الصلاة فوقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج وقت الصلاة. والرواتب تقضى، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الشيخ شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي، وكذا حسنه محقق جامع الأصول. وهذا والله أعلم لأهمية هذه الراتبة لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وقد مر هذا الحديث، وقد مر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما نام عن صلاة الفجر في السفر كما في صحيح مسلم، فدل ذلك على استحباب قضاء سنة الظهر التي قبلها بعدها، ودل على استحباب قضاء سنة الفجر بعد الصلاة أو بعد ارتفاع الشمس، وأن الرواتب تقضى مع الصلاة الفائتة، وأن الرواتب تقضى مع الصلاة الفائتة. قال العلامة ابن باز رحمه الله إجابة عن سؤال وجه إليه: هل تقضى الرواتب؟ فبين أن الرواتب لا تقضى إلا مع الفوائت من الفرائض. أما قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة الظهر بعد العصر قال: فهذا خاص به، إلا ما ثبتت به السنة من قضاء راتبة الظهر القبلية بعدها، وقضاء راتبة الفجر بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وقضاء الوتر شفعا بالنهار لمن نسيه أو نام عنه، وهذا ما كان يفتي به رحمه الله حتى مات. ولا بد من الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام، لحديث السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. وهذا ليس خاصا بصلاة الجمعة، لأن الراوي استدل على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها. قيل: والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلك. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له: اجلس، فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحسن ابن الخطاب. أخرجه الإمام أحمد. وقال العلامة ابن باز رحمه الله في الحكمة في النهي قال: لأن وصلها بها يوهم بأنها تابعة لها، وهذا في الجمعة وغيرها، فإذا فصل بينها بكلام أو خروج أو تكلم باستغفار أو بشيء من ذكر انفصلت. قال الصنعاني رحمه الله: وقد ذكر العلماء أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة، والأفضل أن يتحول إلى بيته، فإن فعل النوافل في البيوت أفضل، وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره، وفيه تكثير لمواضع السجود. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني في السبحة. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما الانتقال في الفرض وفي النفل كذلك: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وإذا أقيمت المكتوبة تركت الرواتب وغيرها، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيح، ولحديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، أي اختلطوا به والتفوا عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. متفق عليه. ولحديث عبد الله بن سجس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ رواه مسلم في صحيح. النوافل يجبر الله تبارك وتعالى بها التقصير الذي يقع في الفرائض، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواتب تترك في السفر إلا سنة الفجر وكذلك الوتر. لحديث عاصم ابن عمر بن الخطاب قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. متفق عليه. أما سنة الفجر والوتر فلا تترك لا في الحضر ولا في السفر، لحديث عائشة رضي الله عنها في سنة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما أبدا، ولحديث أبي قتادة رضي الله عنه في نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وفيه: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. وأما سنة الوتر فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، يعني في صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته، وفي لفظ: كان يوتر على البعير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان تعاهده صلى الله عليه وسلم ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولم يكن يدعها هي والوتر سفرا ولا حضرا، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما. وأما التطوع المطلق فمشروع في السفر والحضر كصلاة الضحى والتهجد بالليل وجميع النوافل المطلقة والصلوات ذوات الأسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الكسوف وتحية المسجد وغير ذلك. فاتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، فلا يخلي المسافر وقته من صلاة لربه تبارك وتعالى، بل إن المسافر يحتاج إلى أن يكون وثيق الصلة بربه في سفره، فالسفر قطعة من العذاب، والغريب يحتاج إلى الأنيس، ولا أنسى إلا في صف الأقدام بين يدي رب الأرض والسماء المليك العلام. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.